الخلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل. في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل، وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذه الإشارة العظيمة لها أثر كبير في عقول الأذكياء والأنقياء. هذا خلق الله، بيسألوا واحد من علماء المسلمين: أنت إزاي بقيت نبغى؟ قال لهم: أبدا، كنت أصلي الفجر وأقعد بعد الفجر أسمع القرآن، لو لقيت ربنا بينبهنا لشيء في الخلق أو شيء في الجسم أو شيء من الفواكه أعلم أن هذا شيء مهم جدا، أروح أدور فيه وأشوف الأبحاث اللي اتعملت وأشوف، والآخر أكتشف شيء جديد أقدمه وأخد فيه جوائز. قال كده، قال أنا بشوف ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى، ماذا قال الله عز وجل في التين والزيتون، وماذا قال الله عز وجل في وماذا قال الله عز وجل في الرمان، وماذا قال الله عز وجل في العسل، وماذا قال الله عز وجل في الأشجار وأنواعها والبحار واتساعها وهكذا. يقول أمشي ألاقي الأمور ماشية بشكل دقيق وبشكل خطير. لما يقول الله عز وجل هذا خلق الله، هذا خلق الله، ويقول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، ويقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ده أنت أقرب شيء ليك نفسك، أقرب شيء ليك نفسك. أنت عندك 500 مليون كبل ما بين عروق وأعصاب وشعيرات وهنا بس. أفلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصرون سبحانه وتعالى وجل جلاله. فإحنا اليوم هناخد شيء دقيق من خلق الله العجيب، اللي هو إيه؟ اللي هو الأرزاق. ربنا سبحانه وتعالى خلق أرزاق ناس بتسعى إليها وبتشتغلها، زي مثلا الصيد، ودخلنا فيه حلقات كثيرة. الإنسان بيصطاد، والعنكبوت بيصطاد، والسمك بيصطاد، والدولفين بيصطاد، والطيور صيد، بينزل عارف يروح يصطاد إيه. وفي ناس بتشتغل في النجارة أو في الطب أو في الهندسة، دي مهنة. لكن في مهن شغلتهم كلها العناية ببقية المخلوقات. يعني شفت حضرتك مثلا، انت علشان يحصل لك مشكلة مثلا في ايدك او جرح في رجلك او غيره، بتروح ينظفوا لك الجرح ويقفلوه لك، ده طب. بس ازاي ده ممكن يحصل بين المخلوقات وبعضها؟ في مخلوقات كده، في مخلوقات في البحر مخصوص زي ده طبيب الاسنان بتنظف الاسنان، وفي أسماك أخرى تنظف الجلد، لأن سبحان الله العظيم. والعجيب إن الأسماك اللي عندها ضرر في أسنانها تروح مخصوص في المكان ده اللي موجود فيه المخلوق ده علشان تنظف لها أسنانها. واللي عنده مشكلة في جلده تلاقوا السمك، حتى القرش واقف طوابير، وناس كتير واقفة، أعداد كبيرة من القرش موجودة، وتمكس كده بهدوء، ويجي السمك الصغير ينظف لها خياشمها وجلدها، ويطلع لها البقر والقرح وينظف لها، ويفتح فمه كده مطمن يدخله جوه، وهم كمان عارفين انه مش هيأذوهم. النهارده معانا بعض هذه الانواع. معانا طائر عجيب اسمه نقار الماشيه. احنا شفنا نقار الخشب وشفنا ازاي انه ذكي وبينقر الخشب علشان يدخر لاهله اكل لمده سنه. كانت ايام جميله والله، الكلام ده يمكن من 3 4 سنين، وكان لينا حلقه معاها من حوالي 10 سنين من نقار الخشب. استاذ بطريق بيقول لي خلص بسرعه عشان التقرير. حاضر يا استاذ محمد. فنقار الماشيه ده طائر عجيب، لما يعني يشار اليه من ضمن الاشاره لخلق الله تقف امامه طويلا. يا ترى مين اللي زي نقار الماشيه ده؟ يا ترى الاطباء، ولا يا ترى المساكين اللي ما بيلاقوش طعام او ما بيلاقوش شغل الا جنب الاغنياء وجنب الاقوياء بما انه ضعيف؟ تعالوا وانتوا فكروا معايا، الموضوع ليه اكتر من قراءه هنشوفها بس بعد التقرير. نقار الماشيه ده بيعمل ايه؟ نقار الماشيه بيشوف مين الحيوانات اللي عندها مشاكل. في حيوانات عندها جراد يروح يشيله، في حيوانات عندها يرقات. عارفين اليرقات؟ يعني الحشرات بتروح في اقرب مكان يشبه الصوف وتروح تحط البيض، تضع البيض داخل الصوف ده. ليه؟ علشان ينمو بقى براحته ويطلع بقى خلاص هو كده لقى بيت مجانا. مين اللي عارف اماكن اليرقات والبيضات بتاعت الحشرات اللي هي يعني مختبئة داخل الفرو؟ هو بقى نقار الماشية ده، هو ده نقار الماشية. شوفوا بقى فايدته. بتيجي المخلوقات الكبيرة وبتيجي الحيوانات اللي حجمها أكبر منه يجي 1000 مرة وأكتر علشان ينظف لها جلدها أو شعرها أو فروها، حتى أنفها، حتى ودنها، حتى فمها. تعالوا نشوف المشهد نقار الماشية في أول مشهد ليه ونكمل معاه إن شاء الله. اتفضلوا معايا. آدي السافانا الأفريقية. السافانا دي يعني سهول كبيرة جدا جدا، وفيها أماكن غذاء وإيواء لكثير من المخلوقات. شوفوا الزرافة ماشية بظرف ازاي اهي، وماشية بقى براحتها، بس السافانا مليانة أنواع وأشكال من المخلوقات. هنا آدي الزرافة هي والقطيع اللي معاها جايين في المكان ده علشان ياكلوا ويرعوا ويعيشوا. ويمشوا بقى مع بعضهم في الحقول والمزارع والسهول. شوفوا قد ايه سهول السافانا كبيرة جدا وواسعة. و كبيرة، سهول السافانا ضخمة. ادي قطعان الزراف، اطول مخلوق على وجه الارض، اطول، مش 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 اثقل. وبالمناسبة ان الزراف من المخلوقات التي لا صوت لها. المهم ده طائر قليل الحيلة، مسكين ضعيف جعان. فمرت بيه الزرافة الضخمة الفخمة دي، اكتشف ان رزقه داخل فروها جوه شعرها. هي بتاكل، شوفوا قد ايه، وبتوصل لرزقها ازاي وهو مشغول بقى عمال ينظف لها جلدها وفروها. تفتكروا هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي بينظف لها الفرو والشعر بتاعها من يرقات الحشرات. الحشرات جت وضعت بيضها في هذه الاماكن، وطبعا الزرافة لا تستطيع انها تنظف نفسها في الاماكن دي. شوفوا اماكن ايه اهي، شوفوا هنا عمال ياكل وعمال ينظف، وطبعا الزرافه مستمتعه. شوفوا المشهد ده، المشهد ده من اندر المشاهد، يدخل راسه داخل فم الزرافه بطريقه عجيبه. مشهد فعلا مشهد نادر، مشهد نادر. وهنا ادي الطائره اهو، وجم مجموعه تانية كله عمال يقول يا جماعه تعالوا، دي الوجبه كبيره والمائده طويله. اهو واحد واقف اهو عند قرون الزرافه وعمالين ينتقوا لها اليرقات والحشرات، وبينظفوا فروها وشعرها. نفس الموضوع اهو، ادي نقار الماشيه راح عند فرس النهر. وهيبدأ بقى يتعامل معاه. شوفوا بقى حضراتكم ايه اللي ممكن يعمله هذا الطائر المسكين مع هذا المخلوق الضخم. لقى فيه نقرة وحفرة، ولقى فيه قرحة على جلده رايح ينظفها له. شوفوا حضراتكم، طبعا ده بقى ايه من المشاجرات، لما بيتشاجروا مع بعضهم البعض بيجرحوا بعضهم بالكيفية دي، و لما بيتخدشوا في لانه جلدهم حساس. شوفوا هنا لما بيتضايق بقى خالص بقى فرس النهر، يروح هو غطسان في الميه ويقول لهم بس كفايه كده انا خلاص زهقت. اهو بيرش عليهم ميه في البدايه، وهنا للاسف الشديد بيحاول يطفشهم، بس برضه للاسف هم مش هيمشوا، ده هم كده بيستمتعوا. حتى مخرجات هذه وفضلات هذه الحيوانات فيها غذاء وفير وأكل كثير لهم بيستفيدوا منه. ده شوفوا بقى حضراتكم الصحراء. ده حضراتكم يعني اول مشهد معانا لنقار الماشيه. هو في مخلوق ينقر الماشيه، ايوه بينقر فيها ايه رزقه. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى ميسر له رزقه. الحيوانات بتشوف ان ده نفع كبير لصحتها، ونقار الماشيه بيرى ان ده نفع كبير لانه في رزقه. ما راحش اصطاد، ولكنه فاد واستفاد. مخلوق الحقيقة مسكين ومخلوق ضعيف، نقار الماشية مخلوق ضعيف، حتى منقاره مؤهل تماما لتنظيف جلد وشعر هذه الحيوانات الضخمة وجلد ولحم فرس النهر. قد ايه كبير وقد ايه حساس، وهو مؤهل تماما ان هو ينظف، وعارف ايه اللي ينفع وايه اللي يضر، وبيحاول ينفعهم. تعالوا معايا نشوف ونكمل اللي هيعمله نقار الماشية وغيره من المخلوقات في صحبة الكبار، عندما يصاحب الصغار والكبار ويستفيدوا من صحبتهم وياخدوا الرزق اللي ربنا كاتبه لهم جنب الناس الأغنى والناس الأكبر. فكروا برضو زي ما بقول لحضراتكم، يا ترى دول مين المجموعة اللي زي نقار الماشية دي، والناس اللي زي نقار الماشية دي. تعالوا ونشوف هيعملوا ايه، وتعالوا نشوف نظامهم مع اللي أكبر منهم ازاي بيستفيدوا منه. اتفضلوا معايا. هنا ده تلت القارة الإفريقية صحراء وسهول وجبال رملية. ناميبيا فيها هذه المنطقة، فيها منجم ماس. منجم ماس، الناس اللي فيها تخلوا عن البيوت اللي موجودين فيها، اغتنوا جدا جدا وبقوا من أثرى الناس، وسابوا المنطقة اللي كانوا عايشين فيها ولكن وجدوا مخلوق آخر، وجد لنفسه مأوى في هذا المكان اللي هو الضبع الإفريقي. الضبع الإفريقي تخيلوا قرية كاملة، قرية كاملة أصبحت غنية كده يعني في وقت قصير، أسابيع شهور أصبحوا كلهم أغنياء. ده الضبع البني الإفريقي أصبح له مأوى وبيوت، شوفوا مدينة أشباح، ولكن بالنسبة له هو يا سلام، دي بالنسبة له فيلا وقصور. الضبع الضبع بقى مبسوط جدا، قد ايه بيوت وفي الظل، وبيتصرف فيها بيتصرف فيها كأنه مالك، بقى له 15 سنة هو والعائلة بتاعته موجودين هنا، من ساعة ما سكان هذه القرية اغتنوا وانتقلوا إلى أماكن أكثر ثراء. هم هنا بقى لهم 15 سنة وبقى عندهم 9 أجيال من الضباع، 9 أجيال. شفتوا بقى يعني قد يغني الله عز وجل رجلا حتى يستفيد من هذا الغنى فقير، علشان برضو كل واحد يرضى بما قسمه الله له. يغني الله عز وجل الأغنياء فيحتاجوا الناس علشان يشتغلوا عندهم. واحد اغتنى فيسيب مكانه فيبقى أمنية كبيرة لحد فقير يروح ياخد مكانه. واحد عنده سيارة جميلة وكل حاجة، لكنه لما ربنا أغناه ورزقه من وسع فضله حب يجيب بقى سيارة أغلى منها وأحسن منها، السيارة بقى القديمة دي تبقى أمنية كبيرة للي ما عندوش حتى موتوسيكل. فآدي حيوانات لا حيلة لها، مرة واحدة كده سبحان الله العظيم أصبح ليهم بيوت كاملة، قرية بحالها أصبحت تحت إمرتهم وتحت تصرفهم. الضبع بيمشي كل يوم حوالي 15 ميل، يعني يقولوا حوالي 25 كيلو علشان يطلب رزقه، ما لا يكسل. يعني الذئاب والضباع وكلاب الصيد بتمشي يعني مسافات طويلة حتى يحصلوا على رزقهم. هذه المشية تخيلوا بيمشي كل يوم 25 كيلو رايح و 25 كيلو جاي وهو بيبحث عن رزقه. درجة الحرارة 50 درجة مئوية، زي ما حضراتكم شايفين كده صحراء واسعة شاسعة. لكن هم بيطلبوا الرزق، ماشي في الصحراء حرارة ملتهبة ورياح رملية بتهب عليه. كل الضباع في ناميبيا بيحبوا المكان ده لما يلتقي البحر بالرمال. هنا بقى حيث لا يتخيل أحد ولا يتصور أحد، هو الضبع ده جاي هنا ليه؟ جاي هنا لأن في أماكن في هذا المكان في ساكن. شوفوا كم كلاب البحر اللي موجودة في هذا المكان، يعني كتير. وهو بقى هو ما بيقدرش على الكبار، وهو مش عايز الكبار لان الكبار حجمهم كبير ومش هيعرف يشيلهم. كل همه انه يروح للصغيرين يهجم على الصغار. اهو شوفوا حضراتكم ال يهجم على الصغار ويحاول افتراسهم. اهو كل ام مسكت ابنها قالت له اوعى تمشي من هنا، هو بقى ماذا يفعل؟ هو بينتقي المريض اللي يسهل ان امه تتركه، واللي يسهل ان هم خلاص هم اهملوه، مش قادرين يدافع عنه اكتر من كده. ده مريض امه مش موجودة اهو، راح للأسف الشديد خده اهو، و للأسف الشديد هو لقى رزقه، لكن مش هياخده بالراحة كده، لا ده في مخلوقات أخرى بتسعى لنفس الرزق، مش هتسيبه كده بسهولة. ده الخيوط من فصيلة أهو، من فصيلة الكلاب، يعني أهو كله بيسعى، كله بيحارب، كله أهو. لذلك بيقولوا الصيد في الغابات نصف المرحلة، أنت لسه مش هت لسه مش هت مش هتقدر تاكل بهذه السهولة. شوفوا بقى حضراتكم، معركة مش سهلة، مسألة انه ياكل. تخيلوا بقى هو شايل هنا، شايل كلب البحر في فمه بين أسنانه في صحراء واسعة شاسعة، بيمشي فيها 25 كيلو رايح و25 كيلو جاي. هنا بقى في صحراء كالهاري، هنا الأكل أكتر شوية، لكن أكل مستخبي مختفي، وفي مخلوقات متخصصة في الأكل المختفي زي الهدهد. الهدهد لما تكلم عن عظمة الله عز وجل قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ من إيه؟ من الأرض. بيقول ده احنا الرزق بتاعنا مستخبي وربنا بيطلعه لنا، ربنا بيخرج لنا المستخبي اهو. ده بقى ده اكل النمل، ده اكل النمل، بيعرف اماكن النمل والحشرات المستخبية تحت الرمل. عرفها ازاي؟ ربنا علمه، ربنا اداله حاسة يعرف بيها فين رزقه وفين أكله. وشوفوا لسانه طوله 30 سنتيمتر، يعني شوفوا المسطرة اللي احنا بنقيس بيها دي 30 سنتيمتر، ولسانه يعني مرن. هنا طيور أخرى بتراقبه بعناية، علشان في شوية نمل من النمل الأبيض هيقعوا منه بينزلوا ياكلوها على طول. شيء عجيب، يعني تخيلوا طيور ماشيه وراه فقط علشان لو حاجه وقعت منه خلاص ده رزقها بتاكله. ده شوفوا حضراتكم، ده بقى الحيوان اللي هو حاسة الشم عنده حاده للغايه. ده المنجولين، شوفوا حضراتكم لعل كتير منا ما شافوش قبل كده، ده برضو بيتغذى على الحشرات. أرجل قوية، حوافر حادة، بيحفر لدرجة 6 أمتار تحت. ده خنزير، ده خنزير الايه؟ خنزير الارض، اسمه خنزير الارض او خنزير الرمل. لازم ياكل في اليوم على الاقل 50,000 نملة. وهنا طبعا ادي اهو، ده اهو شوف حضراتكم، ده هو المفروض انه بيدور على اكله بالليل، لكن هو جعان فخرج بالنهار، وادي طائر الحسون بيجري وراه علشان يلحق ياخد منه اي حاجة. دي صحراء كالهاري في افريقيا، عشان كده لازم ياكل كتير. النمل ممكن واحد يقول طب خنزير كبير بالشكل ده النمل هيعمل له ايه؟ لا، ده النمل مغذي جدا، النمل مليان بروتين، وفي في الداخل، داخل النمل ده سكريات. ده حضراتكم شوفوا، كل مخلوق بيسعى على رزقه في مخلوق جنبه بيستفيد من هذا. ناس عندها فلوس بتبني قصور، وبيروح البناء والحداد والكهربائي وبيستفيدوا من وجودهم جنبهم. كل شيء ربنا سبحانه وتعالى مسخره للآخرين، كل واحد مسخر لغيره، الغني مسخر للفقير، والفقير أيضا مسخر للغني، وسبحان الله العظيم الذي قسم الأرزاق. معانا التقرير الثالث، يا ريتنا نشوف بسرعة. هو كم دقيقة يا أستاذ محمد؟ كم دقيقة التقرير؟ كم دقيقة؟ طيب اتفضل. هنا بقى في زيمبابوي مشهد آخر، مشهد ايه؟ مشهد الجفاف. الجفاف هو الشيء القاتل الذي يأتي على الأخضر واليابس. مفيش ميه يبقى مفيش زرع، البقر لن يأكل، الأسود لن تشرب وستعطش وتموت أيضا من الجوع. كله هنا يحذر من هذا الزائر الغير مرغوب فيه اللي هو الجفاف. شوف هنا قطعان البقر تمشي ويظهر عليها الجوع والعطش، حتى أوراق الشجر تباعدت في الأعلى، في ثمار نادرة موجودة في الأعلى 6 أمتار. شوفوا هنا الفيل جائع محتاج يأكل، بيحاول يمد نفسه على قد ما يقدر عشان يوقع هذه الثمار الجافة، مش قادر. طيب بيحاول يهز كده الجذوع برضو مفيش فايدة. هيعمل ايه؟ شوفوا الفيل هيعمل ايه. اهو شوفوا حضراتكم، بتقع حاجات بسيطة على طول الصغار بيستفيدوا منها، غزال المسك وقرد الرباح على طول بيستفيدوا من الموقف، وبيعرفوا ان هذا الفيل الثقيل مش هيسكت، لازم هيروح يطلب رزقه باللطف او بالعنف، هو مصمم. هنا بينقي كده اعشاب، بيقول يا ترى هي دي؟ لا مش هي دي. بيحاول ان هو ينقي اي حاجة ياكلها، عايز ياكل جعان. وقرد الرباح برضو نفس الموضوع، ماشي هم عارفين رايح فين. شوفوا بقى حضراتكم هيعمل ايه، هيروح في هذا الوقت العصيب. محتاجين بقى اصحاب القوى الخارقه يحلوا المشكله. شوفوا هنا ده الفيل حجمه، وشوفوا هيعمل ايه، ادي يقف على رجلين وطول أطول من 6 أمتار كده، بقى هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده. مش كتير من الفيلة تقدر تعمل كده، مسك الفرع اهو وفي ثمار جابها وبدأ ياكل. بس القرود ما بتاكلش الأوراق دي، أما القرود بتاكل ايه؟ بتاكل ثمرة واحدة موجودة فوق الشجرة مستنية لما الفيل يسقطها علشان يبدأ يأكل فيها ويبدأ يستثمر هذا الفيل. وزنه 5 أطنان، يعني وزن سيارتين. شوف حضرتك واقف على رجليه الاتنين، سبحان من علمه. يبدأ بقى اهو والرباح واقف اهو، قرد الرباح مستني، اللي هو حاطط في دماغه شيء واحد مستنيه عشان يحصل. اهو شوفوا بقى هنا ادي الفيل، و بيجتذب كده الفرع وبياكل، هو بيحب هنا بقى وقعت الثمرة المنتظرة. شوفوا قرد الرباح كأنه ما شافش حاجة، هي دي ثمرة مهمة جدا بالنسبة له. هنا بقى ادي قرد الرباح اهو، هي دي المطلوبة بالراحة كده بهدوء، خد الثمرة وبدأ ياكلها بهدوء، ثمرة جافة بس مفيدة، فاكهة مجففة، يبدأ ياكل. وهم طبعا مش دريانين يعني، ما يهموش، الفيل حجمه كبير وكأنه ما شافش القرد، لكن شوفوا الاستفادة. فكل ميسر لما خلق له. الفيلة مش بس الجفاف هو اللي بيهددهم، لا ده كمان الصيد في كان يعني شوفوا حضراتكم هذا العاج، عاج الفيلة، شوفوا حضراتكم كم هذا العاج فقط، ودي حاجة بسيطة بالنسبة طبعا لكم العاج الذي قتل بسببه الفيلة. الأفارقة يعني سبحان الله العظيم بيحبوه، 350,000 فيل قتلوا بسبب العاج ده، 350، شوفوا كل ناب من هذه الأنياب فيلة قتلت. شو العاج اللي حضراتكم شايفينه ده يمثل نصف الفيلة التي قتلت في إفريقيا، لتعلموا كم هي الحياة صعبة، وممكن حيوان يبقى كبير وخطير ولكنه سبحان الله العظيم ممكن يعني يباد بسبب سن واحد بس. شوفوا هنا مثلا وحيد القرن برضو نفس الموضوع، في ناس بتحب في افريقيا، والكلام ده انا شفته لما رحت هناك، بيحبوا جدا هذا القرن وبيستخدموه في السحر وبيستخدموه في الى اخره. فتخيلوا ان هذا المخلوق الكبير الضخم برضو بيقتل بسبب قرنه، تخيلوا مخلوق كامل يقتل ويؤخذ منه سنه او نابه او قرنه ويرمى كده في الصحراء. ده حضراتكم يعني مشهد انت لا تعلم اين الخير. الحيوانات الصغيرة واللي ملهاش نفس قوة الفيل ولا وحيد القرن تترك وتهمل وتعيش وتأكل وتشرب، وهذا المخلوق الضخم الفخم بس عشان انيابه فقط من اجل الاسنان. ولذلك ده ضرب مثل حقيقي ان كم انسان ممكن يكون ليه مواهب كبيرة ويسلط عليه حمقى ومغفلون ويؤذوه أذى شديد بل يقتلوه. عشان إيه؟ عشان حفنة مال في جيبه، ويحرموا أولاده من حياته ويحرموا أولاده من أبوهم علشان بعض الجنيهات. ممكن ده ممكن تلاقيه، ممكن ناس والعياذ بالله تعالى يضروك ضرر بالغ وانت أفضل منهم بكثير فقط لأن عندك حاجة واحدة هو مش عايزها تبقى عندك. ممكن ده كتير جدا. امال الحسد ده عباره عن ايه؟ امال السحر ده عباره عن ايه؟ ما هو عباره عن كره النعمه للمنعم عليه. فده موجود. فاللي عنده مواهب اللي عنده قدرات متواضعه يحمد ربنا يقول الحمد لله. ليه؟ لان لن يجد له كثير حساد ولن يجد له كثير سراق. الناس لما بتيجي تسرق بتدور على اغنياء، والناس لما بتيجي تحسد بتحسد اصحاب النعم. لكن أصحاب النعم المتوسطة، أو يعني اللي هو ما عندوش حاجة خارقة، ده عايش في أمان وهدوء ويحمد الله عز وجل لعل ما عنده ينجيه إن شاء الله عز وجل. الحقيقة أنا كنت أتمنى أن أنا أكمل معكم في الموضوع ده، ولكن في موضوع أهم منه اللي هو إيه؟ بشرى العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر الأوائل من ذي الحجة يعني ستبدأ إن شاء الله عز وجل بعد غد إن شاء الله. العشر الأوائل من ذي الحجة موسم الطاعة، موسم الخير، موسم البركة. هذه العشرة أيام هي خير أيام على مر الزمان، أفضل أيام، أفضل دعاء، أفضل نعم. والله يا إخواني ما أتذكر أو لا أتذكر نعمة جاءتني في حياتي إلا بعد طبعا فضل الله تعالى أولا وأخيرا، إلا بسبب الدعاء والخيرات والبركات في العشر الأوائل من ذي الحجة، بالذات يوم عرفة، والعشر الأواخر من رمضان. والله على ما أقول شهيد. الكلام ده حتى من وأنا صغير، يمكن كان عمري 13 سنة ولا حاجة، كانت كل سنة بتفرق معايا في رمضان العشر الأواخر، وكذلك في العشر الأوائل من ذي الحجة. فرقت معايا في حياتي كلها بسبب مرة حضرت درس وأنا كنت يمكن في ثالثة إعدادي، حضرت درس لأحد الشيوخ بيتكلم عن فضل العشر الأوائل ويوم عرفة، وقال إن الدعاء فيه مستجاب، وأنا كان نفسي في حاجات معينة، وكان نفسي أجيب مجموع كبير في الثانوية العامة، فكنت بتمنى هذه الأمنيات، وبعدين فانقطعت للدعاء ودعاء. والله من هذا اليوم لا أتذكر إن يوم عرفة مر علي أيام خير منه أبدا. هذه الأيام أيام مباركات، أيام طيبات. تعالوا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها إيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل منه في تلك العشرة. ليس هناك أي أعمال أحب إلى الله عز وجل من هذه العشرة الأوائل من الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. لا تظن ان في اي عمل افضل من الاعمال في الصالحات في هذه العشر الاوائل من ذي الحجه. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انت سمعت كلمه بنفسه وماله؟ يعني فقد ماله في سبيل الله وبعدين استشهد فلم يرجع من ذلك بشيء، لا 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 ماله رجع ولا نفسه رجعت، يبقى هو انفق كل ماله في سبيل الله واستشهد في سبيل الله. يمكن بقى ده اللي يعادله. طب ما هي المسألة سهلة. ما انت مصحفك في ايدك. معايا؟ اختم لك ختمة، كل يوم ثلاث أجزاء هتختمها. ويا سعادة من يوفق ويدخل وتدخل حلاوة القرآن إلى قلبه، يا سعادة من يوفق ويستلذ بذكر الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة، التهليل والتكبير، وبالذات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وهنجلها بعد قليل. مصحفك في إيدك، ثلاث أجزاء في اليوم تختم، خمس أجزاء في اليوم، ست أجزاء في اليوم تختم مرتين، ويا حبذا لو بالليل. صيام، صوم بالذات يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر الله به سنتين من الذنوب. ايه كمان؟ لو نويت تضحي، لا تأخذ من أظافرك ولا من شعرك. طيب، أتصدق خير الصدقة، صلة الرحم خير الصلة، قيام الليل خير القيام. كل ده في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهتلاقي فيها بركة عجيبة. وبكلم بالذات الشباب، وبالذات أولادي وبناتي الصغيرين، مرنوا نفسكم على القرب من الله تعالى، وهتلاقوا لذة وحلاوة لا مثيل لها بالذات في هذه العشرة. يوم عرفة نعمل ايه؟ يوم عرفة، يوم عرفة ده يوم الجوائز، وانا بقولها لكم بملء الفم والله على ما اقول شهيد. يوم الجوائز، يوم عرفة صيامه يكفر الله به سنتين من الذنوب. ايه كمان؟ خير الدعاء، دعاءك فيه مستجاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر بقى من الذكر ده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قولها بقى 1000 مرة، 2000 مرة، 5000 مرة، تسبح بحمد الله عز وجل 10000 مرة. أيوة، ابدأ بس بألف كده هتلاقي الدنيا مشيت وبقت جميلة. اقرأ يومها سورة البقرة، قوم الليل في على طول أعمال صالحة. إيه كمان؟ يوم عرفة الاستغفار، استغفر الله عز وجل. وطبعا وأنا أنا أنا حزين على موسم الحج اللي راح، بس أنا عايز برضو أبشر الناس اللي ما حجتش. أنت حجتك هتبقى حجتين إن شاء الله تعالى، هتبقى حجتين مش حجة واحدة. الناس اللي حج، الناس اللي حجزت الحج السنه دي، والناس اللي فازت في القرعه السنه دي، حجها حجتين. فزت بالحجه المره دي بنيتك، وان شاء الله تعالى الحجه الجايه هتحجها حقيقه. الاعمال بالنيات، الاعمال بالنيات. انت خلاص واخد تاشيرتك، واخد حاجتك، واخد كله تمام. بس خلاص قدر الله ما شاء فعل، حبسهم الاجر، اجرت بنيتك. خلاص يبقى احنا دي ايام العشر، قيام ليل، قراءة قرآن، صدقة، صلة رحم، بالذات يوم عرفة هنصومه، نكثر من ذكر الله عز وجل فيه، نكثر من الدعاء بما نحب فيه. وانا ارى ان هذا موسم طاعة عظيم، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وفي مسائكم، وان ينفع بكم، و تقبل الله منا ومنكم. إن شاء الله تعالى نلتقي يوم الاثنين القادم في نفس الموعد قبل الآن بساعة إن شاء الله عزل. أستاذ محمد بيقول لي الوقت انتهى. أحبتي بالحب التقيت بكم، بس قبل ما أختم في ولدين عايز أسلم عليهم، حازم وعبد الله النجم، بحبكم في الله سبحانه وتعالى. وكل أولادي ملك ومحمد أحمد رجب وجنة وكل إخواته، أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل